الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن وشكنا على النهاية كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فنبدأ في هذه الليلة من قول البخاري رحمة الله تعالى عليه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. تفضل الشيخ مبارك بالقراءة.
بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب ومناسبته لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة واضحة، فإنه ينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعتنوا بالتفقه فيهما ومدارسة ما يرد فيهما من مسائل، وأن ينشغلوا بهما حفظاً وشرحا وفهما وتفقها، وكل ما يمكن أن يؤخذ من الكتاب والسنة من فوائد وأحكام غير ذلك كله ينبغي أن يعتني به أهل الإسلام. وأما الكتب الأخرى وخاصة كتب أهل الكتاب وهما التوراة والإنجيل، فإنه ينبغي أن لا يعتنى بهما، لأنه إن يكن حقا فهو موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان نعرف بهما أن هذا حق، فإننا لا نستطيع أن نعرف أنه حق إلا لوجوده في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن سيغنينا هذان الأصلان عن ما هو حق في كتب أهل الكتاب، وإن كان باطلا فالباطل مردود، ينبغي أن يذكر ولا يعتنى به ولا تصرف الأوقات والهمم إليه. وإن كان لا يعرف هل هو من الحق أو من الباطل إننا لسنا بحاجة إليه. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي، وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. فكل ما يمكن أن نحتاجه قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا الله جل وعلا إياه إما في القرآن وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الأصلان يستغنى بهما عن كل شيء. ولا شك أن الانشغال بكتب أهل الكتاب يعني اقتطاع شيء من الوقت والجهد اللذان يمكن أن يصرفا لخدمة الكتاب والسنة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون في كتب أهل الكتاب شيء من الإشكالات التي تورث شكا أو ما إلى ذلك. وهذا الذي نقوله إنما هو من باب الأولى. وأما من حيث الحكم الشرعي فرسولنا صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الطريقة التي نتعامل بها مع كتب أهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن نعرف من خلال هذه النصوص أن ما يأتينا في كتب أهل الكتاب هو على ثلاثة أضرب، فقسم منه نقطع بأنه حق لموافقته ما جاء عندنا من الحق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني نقطع بأنه باطل، وذلك إذا كان الكتاب والسنة قد دل على أنه من الباطل. وهذا في الحقيقة كثير فيما هو موجود بين ظهراني أهل الكتاب، مثل دعواهم قبحهم الله أن لوط عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه، فهذا نقطع ونجزم قطعا بأنه من الباطل الذي دس في كتب أهل الكتاب. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثالث، وهو القسم المسكوت عنه الذي لا ندري هل هو من الحق أو من الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذه الحال بقوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني ما دام أنه ليس في الوحيين عندنا ما يدل على صدق هذا أو كذبه، وإنما هو من المسكوت عنه، فنحن نتعامل معه بهذه الطريقة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان المجمل، أي نؤمن إيمانا مجملا بما جاء في كتب الله، لكن على التفصيل لا نصدق على وجه التفصيل إلا ما دل على صدقه الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فنتوقف عنه إلا أن يكون باطلا فنرده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إلى هذا التوقف بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.
السلام عليكم. مرحبا اخوي، هلا هلا، مرحبا، حياك الحمد لله، الله يبارك في سلك. اي بس شوي انا عندي درس بخلصه واجيكم ان شاء الله تعالى. حفظك ربي يا هندسه.
اذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى هذا التوقف: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا امنا، وهذا الذي قصدته بقول الايمان المجمل، نؤمن ايمانا مجملا بأن ما جاء في كتب الله في الكتب التي كانت من الوحي أننا نصدق به إذا كان مما لم تتطرق إليه أيدي التحريف والتزوير. هل يعني هذه الإباحة من النبي صلى الله عليه وسلم تتنافى مع يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؟ نقول لا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن سؤالهم عن شيء وأرشد لطريقة التعامل مع كتبهم. فإن كان هذا السؤال لأهل الكتاب سؤال الذي يريد أن يستفيد والذي يرى أن عندهم من العلم أشياء ليست عندنا، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الذي يسأل أهل الكتاب يسألهم من باب المحاجة لهم وبيان بطلان بعض ما هم عليه أو دعوتهم أو كشف بعض الباطل الذي يوجد في الكتب التي دخلتها أو تعرضت لها أيدي التغيير والتحريف والتبديل، فإن هذا لا بأس به. كذلك أيضا لم يكن على صفة السؤال لأهل الكتاب وإنما من باب الاطلاع على كتبهم، فهذا مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط التي أشرت إليها قبل قليل. أورد البخاري رحمه الله الأثر الأول معلقا فقال: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، وهو من شيوخ البخاري، وقد أكثر البخاري من الرواية عنه. وأبو اليمان يحدث دوما عن شعيب ابن أبي حمزة، وشعيب ابن أبي حمزة أحيانا كثيرة يحدث عن الزهري وهو محمد بن مسلم كما عندنا هنا، وأحيانا يحدث عن غير الزهري كأبي الزنادي وغيره. فروايته هنا عن الزهري، والزهري يقول: أخبرني حميد بن عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سمع، يعني حميد بن عبد الرحمن يخبر بأنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة، يحدث أناسا من قريش وهم في المدينة حينما جاء ذكر كعب الأحبار. وكعب هذا هو كعب ابن ماتع الحميري المعروف به كعب الأحبار، وأحيانا يقال له كعب الحبر لأنه معروف بأنه من علماء اليهود، وهذا أمر مقطوع به بأنه حبر وعالم خاصة بكتب أهل الكتاب. وكان كعب قد أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول إنه أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، ولكن الذي يغلب على الظن أنه إنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إنه أسلم في ولاية أبي بكر، ومنهم من يقول بل في ولاية عمر، ولكن اشتهر أمره في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. يقال إنه توفي سنة 32 أو 33 أو 34، أي أنه في وقت الخلفاء الراشدين. كعب عرف عند أهل الإسلام بأنه عالم وحبر من أحبار اليهود، وكانت تكون له مجالس مع عمر بن الخطاب وغيره، فيرد التساؤل عما يوجد في كتب أهل الكتاب، وينظر في ما لو كان حقا أو كان باطلا أو نحو ذلك، فيستعين به بعض الصحابة على فهم بعض الأمور التي تتعلق بأمر أهل الكتاب وما عندهم من العلم إن كان حقا وإن كان غير ذلك. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما ذكر كعب الأحبار قال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. كان هناك أناس مثل كعب الأحبار ممن أسلم، وبعضهم من الصحابة كعبد الله بن سلام ومن أسلم من أحبار اليهود. فكعب الأحبار يقول إنه معاوية يقول إن كعب الأحبار هو من أصدق هؤلاء، ولم يقل إنه أصدقهم ولكنه من أصدقهم، يعني أن فيهم جملة صادقون، أن فيهم جملة صادقين، وأن هؤلاء الذين يحدثون كان الصحابة يختبرونهم. فمعاوية رضي الله عنه يقول إنه من أصدق هؤلاء الذين يحدثون عن أهل الكتاب، يعني إما عن أحبار أهل الكتاب أو عن كتب أهل الكتاب. يقول وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة، لكن ربما كان على سبيل العمد وربما كان على سبيل الخطأ. فإن كان على سبيل العمد فهو الكذب الحقيقي الذي يعرف عند القاصي والداني ولا يختلف في أنه يطرق عليه أنه كذب، لكن إن كان ليس على سبيل العمد فبعضهم يقول إنه ليس بكذب ما دام أنه لا يعني من الخطأ غير المتعمد. ولكن في لغة بعض العرب وهي لغة أهل الحجاز أن هذا يطلق عليه أنه كذب، يعني ما يكون من إخبار بخلاف الحقيقة وإن كان على سبيل الخطأ يقال عنه إنه كذب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بن بعكك لما ذكر أمر سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وذلك أنها ولدت بعد وفاة زوجها بمدة يسيرة، ولما تجملت نهاها أبو السنابل وذكر أنها لابد أن تمكث 4 أشهر و10، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل بمعنى أنه أخطأ. ويرد هذا كثيرا في كلام السلف، مثل قول عبادة كذب أبو محمد، وأبو محمد هذا أحد الصحابة وأنصاري، ومقصوده بأنه أخطأ في مسألة من المسائل إلى غير ذلك. وهذا هو المقصود في كلام معاوية رضي الله عنه حينما قال وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، يعني أن كعب الأحبار يحدث عن كتب أهل الكتاب، وكتب أهل الكتاب ذكرت لكم أنها على 3 أقسام، فما يكون من الحق هذا لا يعنيه معاوية رضي الله عنه بكلامه هذا، ولكن ما يكون من الباطل فإنه لا شك أن معاوية يعنيه بكلامه هذا. ويبقى ما لم يكن معروفا بأنه من الحق ولا من الباطل، فهل يشمله هذا الكلام؟ ربما توسع بعضهم حينما يجد كلاما ليس عليه دليل فربما وصفه بهذا الوصف، ولكن أصدق ما ينصرف إليه هذا الكلام هو ما تيقننا أنه من الباطل، وهذا الذي عناه معاوية رضي الله عنه. وليس المقصود أن كعب الأحبار يكذب الكذب المعتاد، لأنه ثقة وقد وثقه عدد من أهل العلم، وإن كان بعض أفراد المدرسة العقلية المعاصرة يشنون حربا شعواء على كعب الأحبار رحمه الله تعالى، فهؤلاء لا عبرة بما هم عليه، مثل مدرسة رشيد رضا وغيرهم، محمد عبدو هلم جرة، الذين ضاقت صدورهم بعدم موائمة بعض ما عندنا للحضارة الغربية وما فيها، فيجدون أنه ينبغي أن نستبعد ما يأتي من كتب أهل الكتاب، ثم يتوسعون في هذا. ف فيتوجهون باللوم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه بحكم أنه أكثر الصحابة حديثا، ويوردون بعض الأقوال التي فيها شبه، ومن جملتها أن هناك من يحدث، من يجلس عند أبي هريرة وهو يحدث عن أهل الكتاب، وأحيانا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتبس على هؤلاء ما حدث به أبو هريرة عن أهل الكتاب بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أن ما حدث به أبو هريرة عن أهل الكتاب هو مما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يمكن أن يرفض جزء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا مما تلقاه أبو هريرة عن أهل الكتاب، ولكن الراوي قد أخطأ. ثم يشنون الحرب على كعب الأحبار بحكم أن أبا هريرة أخذ عنه وعن بعض أهل الكتاب، فبالتالي حينما يطعنون في مثل كعب الأحبار يخلو لهم أو يصفو لهم الجو في رد تلك الأحاديث التي يزعمون أنها لا توافق العقل ولا توافق المنهج الذي عليه المدرسة العقلية المعاصرة، والله تعالى أعلم. أما الحديث الذي يليه، آسف يعني أنا كان ينبغي أن أنبه على شيء في قول البخاري رحمه الله، وقال أبو اليمان، هنا نجد أن البخاري علق هذا عن أبي اليمان تعليقا، لأنه ما قال حدثنا أبو اليمان أو أخبرنا أبو اليمان، وإنما قال وقال أبو اليمان، فهذا تعليق. لكن لماذا علقه البخاري؟ هناك من قال إن البخاري أخذه على سبيل المذاكرة من أبي اليمان، وهناك من قال إنه أن هذا مما لم يسمعه البخاري من أبي اليمان فلذلك علقه، ولكن الصحيح أن البخاري سمعه من أبي اليمان، ولكن علقه لغرض، وهذا من المنهج الذي ينبغي أن يعرف عن البخاري. لاحظوا أن في هذا الحديث فائدة لنا. ما هي هذه الفائدة؟ نقول إننا لو نظرنا في هذا الحديث وإذا به موقوف، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على معاوية رضي الله تعالى عنه. وذكرت لكم لما كن واهما أني سبقا ذكرت لكم هذا، وهو أن البخاري رحمه الله من خلال تسميته لكتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فكلمة المسند الجامع المسند هذه ينبغي أن تبرز بأكبر خط عريض. فالمسند في اصطلاح المحدثين ما يجمع صفتين: الصفة الأولى أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية أن يكون بإسناد متصل. فإذا اختل هذان الشرطان أو أحدهما فإن هذا لا يسمى مسندا. وبالتالي إذا رجعنا لهذا الحديث الذي بين أيدينا فإذا به غير مسند. لماذا؟ لأنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحب البخاري أن ينبه على هذا بعدم وصله، فيقول وقال أبو اليمان حتى لا يتوهم متوهم أن هذا مسند، فأراد البخاري رحمه الله أن ينبه على هذه النكتة. طيب ما الذي أدرانا أن البخاري سمع هذا من أبي اليمان؟ نقول هناك من رواه من طريق البخاري كالإسماعيلي في المستخرج وأبي نعيم في مستخرجه، ففيه يقول البخاري أخبرنا أبو اليمان، فهذا دليل على أن البخاري سمعه من أبي اليمان قطعا، ولذلك تعمد هنا أن يعلقه لهذا السبب الذي ذكرته. كذلك أيضا نبه الحافظ بن حجر على أنه وجده في التاريخ الصغير للبخاري موصولا أيضا، يقول فيه البخاري حدثنا وأخبرنا أبو اليمان، فتبين أنه متصل بين البخاري وأبي اليمان، ولكن البخاري عمدا علقه لينبه على أن هذا ليس على شرطه والله تعالى أعلم. أما الحديث الذي يليه فالبخاري يرويه عن شيخه محمد بن بشار المعروف ببندار، وهو يرويه عن شيخه عثمان بن عمر بن فارس، وعثمان بن عمر يرويه عن علي بن المبارك وهو الهنائي البصري، وعلي بن المبارك يرويه عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة هو أخو حميد الذي مر معنا قبل قليل، وأبو سلمة يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. مثل هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يختلف عن الحديث السابق، فهذا على شرط البخاري، فهذا من صحيح البخاري، أما السابق فيعد من المعلقات. وهذا الحديث هو الذي تكلمت عليه قبل قليل، وهو الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بما يغني عن الإعادة. أما الحديث الذي يليه فيقول فيه البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا إبراهيم وهو إبراهيم ابن سعد، قال: أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري الذي مر معنا قبل قليل، عن عبيد الله، وعبيد الله هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، يعني أقرب عهدا بالوحي، تقرؤونه محضا لم يشب، يعني أنكم تقرؤونه خالصا لم تتطرق إليه أي ذي التحريف، وقد حدثكم، يعني أنه جاء في كتاب الله أن أهل الكتاب بدلوا، كما قال الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن أهل الكتاب كانوا يحرفون ويغيرون. يقول: وقد حدثكم، يعني كتاب الله، أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم، يعني من مثل هذا العلم الذي جاء في كتاب الله، ألا ينهاكم عن مسألتهم؟ لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. فابن عباس رضي الله عنهما هنا في موقف المعلم والمربي والواعظ، فلا يريد لأهل الإسلام أن يسألوا أهل الكتاب عن شيء حتى لا يظن أهل الكتاب أننا بحاجة إلى ما عندهم، ويتعالوا ويصروا على ما عندهم من الكبر والغطرسة والإعراض عن الحق بحكم أنهم أقدم وأنهم أعلم، وهذا معروف من حال اليهود، ولذلك يقل الإسلام فيهم لأجل ما عندهم من هذا الغرور والطيش الذي يجعلهم يتعالون على الناس ويحتقرون الآخرين. فيقول ابن عباس: إنهم ما جاءوا يسألونكم، فكيف تذهبون أنتم وتسألونهم؟ ومثل ما قلت قبل قليل، إن السؤال غير القراءة في كتبهم والنظر فيها، والسؤال الذي يقصده ابن عباس سؤال الإنسان الذي يريد أن يستفيد ويستبصر، هذا الذي ينهى عنه ابن عباس. أما سؤال من يريد أن يحاجج ويريد أن يكشف الباطل ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأن هذا من باب الدعوة، من باب الجهاد. وهذا كما قلت يختلف عن القراءة في كتب أهل الكتاب، فالتحديث عن أهل الكتاب ونحو ذلك هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل، وكما تدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب. ومما يدل على هذا صراحة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ عن أهل الكتاب، هو معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لكنه لم يكن يسأل بهذه الصفة التي مقتها وحذر منها. تفضل شيخ مبارك بعد ذلك.
نعم شيخ محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور: حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
أحسنت، بارك الله فيك. لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة يقتضي نبذ الاختلاف ونبذ الخلاف وكراهية الخلاف والاختلاف، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة يعني أن نعتصم بأصلين عظيمين موثوقين، فلماذا نختلف؟ وهذا مع ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص التي تحذر من الاختلاف وتبين ما كان عليه حال أهل الكتاب، وأنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذا الوصف لحال أهل الكتاب يعني التحذير لنا أمة الإسلام من أن نسلك سبيل هؤلاء القوم الذين اختلفوا. والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة في كراهية الخلاف، طبعا أيضا حتى في الكتاب، يعني في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهنا فيه نهي عن التنازع لأنه يفضي إلى الفشل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يتدارسون بعض آيات القرآن، ولكن سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون بعض الآيات المتشابهات والتي قد يفهم منها التعارض. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتدارسون هذا، كأنما فقئ في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان من الغضب، وقال لهم: أبي هذا أمرتم؟ ما علمتم منه فخذوا به، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض. فينبغي أن يؤخذ بالمحكم ويترك الخوض في المتشابه، خاصة إذا كان يفضي إلى الخلاف. أورد البخاري رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي ينبغي أن يوسع الكلام عليها لأنها تمثل منهجا. فيروي البخاري عن شيخه إسحاق بن راهوية حينما قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. إسحاق هنا هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية، وهو يروي عن شيخه الإمام المشهور عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وعبد الرحمن بن مهدي يروي عن سلام ابن أبي مطيع، وسلام يروي عن أبي عمران الجوني، وهذه كنيته، واسمه عبد الملك بن حبيب. وأبو عمران يروي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، ويعرف بجندب الخير. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، أو ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تماما مثل ما أشرت إليه قبل قليل، أنه عليه الصلاة والسلام لما سمعهم وهم يذكرون بعض الآيات المتشابهات غضب عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد لنا أن نتناقش فيما يفضي إلى النزاع وإلى الخصومة وإلى الاختلاف، خاصة إذا كان هذا الاختلاف في كتاب الله، فيورث ذلك بعض الشبه التي تجعل بعض الناس يمكن يصل به الأمر إلى حد لا تحمد عقباه. فيقول صلى الله عليه وسلم مؤدبا وموجها لنا: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني ما وجدتم أن هذا الذي تقرؤونه ليس فيه اختلاف، فقلوبكم مؤتلفة عليه غير مختلفة. لكن إذا وجدتم شيئا يفضي إلى الاختلاف فقوموا عنه، لا تفتحوا بابا للشيطان، لا تجعلوا للشيطان عليكم طريقا، خاصة أن مثل هذه المسائل تدخل على الناس بطريقة لا يتنبهون لها أحيانا. قد يكون يداخل الناس شيء من حب الاستفادة وحب العلم ومناقشته، ويظنون أن هذا ليس طريقا إلى الخلاف والاختلاف، فمن هنا قد يتوسعون ويبدأ بعد ذلك الخلاف، خاصة إذا كان هناك من ينتصر لرأيه ويمكن أن يصاحب ذلك من الانفعال ما يصاحبه. فكيف إذا دخل ذلك شيء من التأول، مثل التأول ضد الطرف الآخر بأنه يخالف السنة وأنه مبتدع وأنه يأتي بأمور لا دليل عليها، فيبدأ الأمر يتفاقم حتى يفضي إلى القطيعة، بل ربما أفضى إلى ما هو أعظم من ذلك. وهذا يقع بين بعض العلماء الأفاضل أيضا. ولولا خشيتي من أن يورث ذلك شيئا من القدح في بعض الأئمة لذكرت بعض الأمثلة، كيف أن هؤلاء مع فضلهم دخل عليهم الدخل من هذا الباب، من باب الغيرة على السنة على حد الزعم وما إلى ذلك، لكن أفضى إلى خصومة بل إلى قطيعة. أعرف منهم من ماتوا وهم متهاجرون وإلى الله المشتكى، مع العلم أنهم على منهج سوي، منهج صالح، لكن الشيطان له مداخل. وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم الأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرواية الأخرى أيضا هي لحديث جندب، أخرجها البخاري أيضا عن شيخه إسحاق بن راهوية، وإسحاق يرويها عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الصمد يرويه عن همام وهو ابن يحيى، وهمام يرويه عن أبي عمران الجوني الذي ذكرنا قبل قليل وعرفنا أن اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو عمران يرويه عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، يعني تقريبا نفس الرواية السابقة. وهنا علق البخاري رواية ثالثة ولم يصلها، فقال: وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن يكون البخاري رحمه الله اكتفى بالروايتين السابقتين اللتين وصلهما، ومما لا شك فيه أن الحديث متصل وصحيح لا شك فيه. وهنا علق هذه الرواية عن يزيد ابن هارون، وربما كان السبب الحامل للبخاري أن هارون الأعور يمكن لا يكون على شرطه، أنا والله لا أذكر أنه روى عن هارون الأعور، مع العلم أن هارون هذا يعني لا بأس به. فحافظ بن حجر يقول إنه ثقة مقرئ إلا أنه رمي بالقدر، لكن هل أخرج له البخاري أو لا؟ أنا لا يحضرني شيء في هذا. فإن كان البخاري لم يخرج له يعني احتجاجا، فهو هنا قد علق هذا الحديث لأن هارون ليس على شرطه. وإن كان قد أخرج لهارون فإن الإسناد يكون على شرطه، وإنما صنع البخاري هذا تخففا، يعني اكتفى بالروايتين السابقتين وهما موصولتان عن وصل هذه الرواية الثالثة، والله تعالى أعلم. الحديث الذي يلي هذا يرويه البخاري عن شيخه إبراهيم بن موسى التميمي، وإبراهيم يرويه عن هشام وهو الدستوائي، هشام أبو عبد الله الدستوائي، وهشام يرويه آسف إبراهيم بن موسى يرويه عن هشام بن يوسف الصنعاني، هذا هشام ليس هشام الدستوائي ولكنه هشام بن يوسف الصنعاني وهو قرين عبد الرزاق، وهشام يرويه عن معمر وهو ابن راشد، ومعمر يرويه عن الزهري، والزهري يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي مر معنا قبل قليل، وعبيد الله يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في هذه القصة التي حصلت في حال حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دنا أجله وأدركته الوفاة، كان في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. طبعا الرواية هنا فيها اختصار، والسبب الذي جعل عمر رضي الله عنه يقول هذا الذي قال أنه حصل لغط لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال، وعمر رضي الله عنه أخذته الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، ومعروف بأن من يكون في مثل هذه الحال ينبغي أن يرفق به، فكيف يتنازع عنده وهو عليه الصلاة والسلام يكره التنازع والاختلاف؟ فلذلك عمر رضي الله عنه أراد من شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختلاف، ف فقال لهم يعني كأنه يقول لهم كفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، يعني إذا كنتم تحرصون على هذا الكتاب الذي تريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه وأشققتم على النبي صلى الله عليه وسلم بخلافكم هذا، فإنه ليس هناك من ضرورة لهذا الكتاب، بل عندكم القرآن وهو كتاب الله وهو يكفيكم. فهنا يعني يمكن أن يكون الاختلاف زاد عند أهل البيت ومن حضر واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، يقولون أن نحن نريد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ولن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، يعني منهم من يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، يعني أنهم حرموا هذا الخير الذي كان يمكن أن يستفيدوه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم بسبب هذا الاختلاف، عوقبوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لهم هذا الكتاب. ومما يتوقع أن يكون في هذا الكتاب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، لمن تكون الخلافة. وهنا قد تأتي مساءلات، فيقال يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا لتكون الخلافة لعلي رضي الله تعالى عنه، فنقول ما الذي أدراك؟ من أين جئت بهذا العلم؟ وما دليلك؟ وإذا كان علي رضي الله تعالى عنه يمكن أن يكون الخليفة، فلماذا لم ينشط لها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يعرف الصحابة له هذه المكانة ويولوه؟ لماذا كان الذي اتجهت له الأنظار هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ بل إنني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وليس هناك من أمر تحتاجه الأمة إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولو كانت الخلافة ستكون لغير من لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا محال، أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبين لهم هذا، ولكن نزل عليه الصلاة والسلام الوحي وأخبره بأن الخلافة من بعده ستكون لأبي بكر. بل في الأدلة الشرعية ما يدل على هذا، فهو عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها ذكر بأن أبا بكر رضي الله عنه نزع من البئر ذنوبا أو ذنوبين، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، يشير إلى قصر مدته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه أقل من سنتين، قريبا من سنتين، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا أو ذنوبين، سنة أو سنتين، يعني سنة وشيء أو سنتين، أي أنها سنة وزيادة تقرب من السنتين، وهذا هو الذي حصل من مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم أخذ الدلو عمر بن الخطاب فنزع وفي نزعه قوة ولم أرى عبقريا يفري فرية، يعني ما رأيت عبقريا يعني ناشطا وحاذقا يجذب الماء مثل جذب عمر رضي الله تعالى عنه، وفي هذا إشارة إلى طول مدة خلافة عمر رضي الله عنه، وأنها صاحبها قوة، وفعلا خلافة عمر رضي الله تعالى عنه هي التي فتحت فيها الأمصار وجيشت الجيوش، وحصل ما حصل من اتساع رقعة الدولة الإسلامية. كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويقره وهو باطل؟ نعوذ بالله من الخذلان. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ورأى هذه الرؤيا بما سيحصل بعده، لو كان يعرف أن هذا غير حق لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولبين لأمته من الذي هو أحق بالخلافة. بل لما جاءته العجوز وسألته عن مسألة فأرشدها وطلب منها أن ترجع، قالت فإن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وهذا تقدم معنا، فأتي أبا بكر، ما قال فأتي عليا رضي الله عنهم أجمعين، وهذا أمر واضح. بل تقديمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة ماذا يعني؟ بل لما حاولت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أن تجعل الذي يصلي عمر بن الخطاب، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالنص، ويذكرون مثل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة. نكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. البقية إن شاء الله تعالى نختمها في الأسبوع القادم بإذن الله. في شيء شيخ مبارك؟ شيخ أحمد؟
جزاكم الله خير. شيخنا بالنسبة للهارون بن موسى الأعور، في حديث أنس، أعوذ بك من البخل والكسل وأرض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمماتة، رواه البخاري عن موسى بن، قال حدثنا هارون بن موسى الأعور.
اي لكن هل هو في المتابعات ولا احتجاجا؟
لا لا احتجاجا.
هل أورد في، هل هو الحديث الأول ولا قبل شيء في نفس الرواية؟
لا والله أتأكد منه شيخنا، أتأكد منه إن شاء الله وأجب.
طيب نتأكد منه في الأسبوع القادم نشوفه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
السلام عليكم.